لقد كان هذا الكون الواسع والهائل الذي لا تحده حدود موضع فضول الإنسان في كل عهد وعصر، فهو يريد أن يعرف كيف ظهر هذا الكون للوجود، وإلى أين سينتهي، وما هي القوانين التي تعمل ضمن نظامه الدقيق. وقد قام العديد من رجال العلم والمفكرين طوال عصور عديدة ببحوث كثيرة في هذا الموضوع، ووضعوا النظريات العديدة في هذا الصدد. كانت الفكرة السائدة في القرن التاسع عشر أن الكون لا نهائي، وأنه عبارة عن مواد موجودة منذ الأزل وستبقى إلى الأبد. هذه الفكرة كانت تشكل الأساس للفلسفة المادية التي كانت تدافع عن أزلية الكون وأبديته، وكانت في الوقت نفسه تنكر وجود خالق للكون. الفلسفة المادية هي نظام التفكير الذي يعد المادة هي الوجود المطلق، ولا تقبل وجود أي شيء آخر غيرها. وهذه الفلسفة التي تمتد في التاريخ إلى الإغريق تقوت واشتهرت في القرن التاسع عشر بالفلسفة المادية الديالكتيكية لكارل ماركس. كان الماديون يرون في أنموذج الكون اللانهائي والأزلي أهم أساس في الفلسفة الإلحادية. فمثلا نرى الفيلسوف المادي جورج بوليتزر يذكر في كتابه المبادئ الأولية للفلسفة بأن الكون ليس شيئا مخلوقا، ويقول: لو كان الكون مخلوقا لكان من الضروري أن يكون مخلوقا من قبل الله في لحظة واحدة. عندما كان بوليتزر ينكر ظهور الكون وخلقه من العدم مستندا في ذلك إلى أنموذج الكون اللانهائي والساكن الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر، كان يحسب أنه يقدم فكرة أثبتها العلم. ولكن التكنولوجيا والعلم اللذان توسعا في القرن العشرين هدما الأنموذج الساكن للكون واقتلعاه من جذوره. والآن ونحن في القرن الواحد والعشرين نعلم أن للكون بداية، وأنه خلق نتيجة انفجار كبير. فقد أثبتت الفيزياء الحديثة هذا الأمر بتجارب ومشاهدات وحسابات عديدة. هذه الحقيقة مقبولة اليوم من قبل جميع الأوساط العلمية، وهذه الحقائق المهمة التي تم الوصول إليها نتيجة مشاهدات ومكتشفات تعد بمثابة انقلاب في عالم العلم. في سنة 1929 قام العالم الفلكي الأمريكي أدرين هابل في مرصد ماونت فيلسون باكتشاف من أهم اكتشافات علم الفلك في التاريخ. فعندما كان هذا العالم الفلكي يدقق وجه السماء بالتلسكوب الضخم، لاحظ أن النجوم تبعث ضوءا أحمر بشكل يتناسب طرديا مع بعد ذلك النجم، وكان معنى هذا أن ذلك النجم يبتعد عنا. ذلك لأنه من المعلوم في علم الفيزياء أن طيف الضوء المتوجه نحو المشاهد ينزاح نحو اللون البنفسجي، أما إن كان الضوء يبتعد عن المشاهد فإن الطيف ينزاح نحو اللون الأحمر. أما في مشاهدات هابل فقد كانت أطياف النجوم تنزاح بسرعة نحو الأحمر، أي أن النجوم كانت تبتعد عنا بشكل دائم. وقد أحدث هذا الاكتشاف صدى واسعا في أوساط العلم. ولم يلبث هابل أن اكتشف شيئا مهما آخر، هو أن النجوم والمجرات لا تبتعد عنا فقط، بل هي تتباعد فيما بينها أيضا. إذن ففي كون يبتعد كل شيء بعضه عن بعض، لا يسعنا إلا الوصول إلى نتيجة واحدة، وهي أن الكون يتوسع ويتمدد. ولكي نفهم الموضوع بشكل أفضل، نقول بأنه يمكننا تصوير الكون كسطح بالون منفوخ، فالنقاط الموجودة على سطح البالون تبتعد بعضها عن بعض كلما تمدد البالون، وهكذا فالكون كلما اتسع زادت المسافات بين الأجسام الموجودة فيه. والواقع أن هذه الحقيقة كانت قد اكتشفت في السابق بشكل نظري، إذ أن ألبرت أينشتاين الذي يعد من أكبر علماء القرن العشرين توصل بالحسابات التي أجراها في الفيزياء النظرية أن الكون لا يمكن أن يكون ساكنا، ولكن لكي لا يقع في تناقض مع فكرة الكون الساكن التي كانت سائدة آنذاك، فقد ترك اكتشافه هذا جانبا، ثم قال فيما بعد أن سلوكه هذا يعد أكبر خطأ ارتكبه طوال حياته. حسنا، ولكن ما معنى أن الكون يتوسع؟ ما دام الكون يتوسع فإننا إن رجعنا إلى الوراء لرأينا كنتيجة منطقية أن الكون بدأ من نقطة واحدة، وقد أظهرت الحسابات أن كتلة الكون كله كان يتركز في هذه النقطة التي كانت تملك حجما يساوي الصفر وكتلة لا نهائية، وأن الكون كله تشكل ونشأ من انفجار هذه النقطة. وقد أطلق على هذا الانفجار الذي شكل بداية الكون اسم الانفجار الكبير، وبالإنجليزية اسم Big Bang، وعلى هذه النظرية اسم نظرية الانفجار الكبير. والحقيقة أن القول بحجم يساوي الصفر قول نظري، فلكي يقوم العلم بتعريف مفهوم العدم الذي يتجاوز الخيال الإنساني يستعمل تعبير نقطة حجمها الصفر، ذلك لأن مفهوم نقطة حجمها يساوي الصفر يعني العدم، أي أن الكون وجد من العدم، وبتعبير آخر فإنه خلق من العدم. وهذه الحقيقة الكبرى التي توصل إليها العلم في أواخر هذا القرن تم إخبارها لنا من قبل القرآن قبل 14 قرنا: خلق السماوات والأرض بالحق. أظهرت نظرية الانفجار الكبير بأن المواد الموجودة في الكون كانت متجمعة معا ثم تفرقت وتشتتت، وهذه الحقيقة التي أظهرتها نظرية الانفجار الكبير قد أخبر بها القرآن قبل 14 قرنا في وقت كانت معلومات الإنسان عن الكون ضئيلة جدا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أي أنه بينما كانت المواد معا جميعا فقد فرقناها حيث وصل الكون إلى حاله الحاضر. إن توسع الكون هو من أقوى الأدلة على نظرية الانفجار الكبير، أي على خلق الكون من العدم، وهذه الحقيقة الموجودة منذ خلق الكون والتي لم يكتشفها العلم الحديث إلا في هذا العصر أشار إليها القرآن قبل عدة عصور فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إن الانفجار الكبير دليل واضح على أن الكون وجد من العدم، أي تم خلقه من قبل الله. لذا حاول علماء الفلك المتمسكون بالفلسفة المادية مقاومة نظرية الانفجار الكبير والإبقاء على فكرة الكون اللانهائي والأزلي. ويشرح أحد الفيزيائيين الماديين وهو آرثر إدينغتون هذا الأمر فيقول: إن فكرة أن الطبيعة ظهرت فجأة تبدو لي محرجة. كان العالم الإنجليزي المشهور فريد هويل من أكثر العلماء الذين امتعضوا من نظرية الانفجار الكبير، وكان هذا العالم قد قدم في منتصف هذا القرن نظرية الكون المستقر، وهي نظرية شبيهة بالنظرية التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر حول الكون الساكن. وكانت نظرية الكون المستقر لهوبل تقول بأن الكون لا نهائي من ناحية الزمان والمكان. وكانت الغاية الأساسية من هذه النظرية الإبقاء على الفلسفة المادية واقفة على قدميها، وهي تقف على الضد تماما من نظرية الانفجار الكبير. قاوم أنصار نظرية الكون المستقر لمدة طويلة نظرية الانفجار الكبير، ولكن العلم كان يخطو إلى الأمام ضدهم. في عام 1948 قال جورج كامو: لو كان هناك انفجار كبير لكان من الضروري أن يخلف هذا الانفجار إشعاعا وراءه. وقال: إن مثل هذا الإشعاع يجب أن يكون متساويا في جميع أرجاء الكون. ولكن ما لبثوا أن عثروا على هذا الدليل أيضا، ففي سنة 1965 وجد باحثان هما أرنو بانزياس وروبرت ويلسون هذا الإشعاع في أثناء أحد بحوثهما، وأطلقوا عليه اسم الإشعاع الكوني لأن مصدره لم يكن من أرضنا بل إشعاعا منتشرا من الكون بأجمعه، وظهر أنه الإشعاع المتخلف عن الأدوار الأولى للانفجار الكبير. وهذا الاكتشاف أكسب هذين الباحثين جائزة نوبل. في عام 1989 أرسلت مؤسسة ناسا الأمريكية إلى الفضاء قمرا صناعيا لجمع المعلومات حول هذا الإشعاع الكوني، ولم يكن هذا القمر الصناعي الذي أطلق عليه اسم كوبا المزود بأجهزة حديثة وحساسة جدا في حاجة إلى وقت طويل لتأييد قياسات العالمين بانزياس وويلسون. لقد احتاج هذا القمر الصناعي إلى 8 دقائق فقط لإنجاز هذه المهمة والعثور على آثار الإشعاع المتبقي من الانفجار الكبير. كان هذا الاكتشاف الذي وصف بأنه أكبر اكتشاف فلكي لكل العصور برهانا ودليلا كبيرا وواضحا على الانفجار الكبير. والدليل الآخر المهم للانفجار الكبير هو مقادير الهيدروجين والهيليوم الموجودة في الكون، فقد تبين أن نسبة هذين الغازين الموجودة حاليا تنطبق تماما على النسب الواجب وجودها نظريا في الفترة المنقضية من الانفجار الكبير حتى الآن. ثم لو لم يكن للكون بداية، أي لو كان الكون أزليا، لكان من المفروض أن يحترق جميع الهيدروجين الموجود متحولا إلى غاز الهيليوم. كل هذه الأدلة الواضحة أدى إلى قبول عام لنظرية الانفجار الكبير في الأوساط العلمية، وأصبحت هذه النظرية النقطة الأخيرة التي بلغها العلم في موضوع نشوء الكون وبدايته. أما فريد هويل ودونيس سكايما اللذان دافعا لسنوات طويلة عن نظرية الكون المستقر، فقد شرحا الوضع الصعب الذي وقعا فيه بعد الأدلة المتتابعة التي ظهرت في تأييد نظرية الانفجار الكبير بلسان دونيس الذي قال: لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها صحيحة بل لرغبتي في كونها صحيحة، ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد تبين لنا بأن اللعبة قد انتهت وأنه يجب ترك نظرية الكون المستقر جانبا. ويشير البروفيسور جورج أيبل من جامعة كاليفورنيا إلى الانتصار النهائي لنظرية الانفجار الكبير، فيقول: إن الأدلة الموجودة حاليا تشير إلى أن الكون نشأ قبل بلايين السنين من انفجار كبير، لذا لم يعد أمامنا مناص من قبول نظرية الانفجار الكبير. وبالانتصار العلمي للانفجار الكبير فقد انهار مفهوم المادة الأزلية. هذا المفهوم الذي كان يشكل قاعدة وأساس الفلسفة المادية وأصبح في ذمة التاريخ. حسنا، ولكن ما الذي كان موجودا قبل الانفجار الكبير؟ ومن الذي أوجد الكون من العدم بهذا الانفجار؟ لا شك أن هذا السؤال يجلب إلى البال الحقيقة الفلسفية التي قال عنها أدينغتون أنها حقيقة محرجة لأنصار الفلسفة المادية، لأنها تشير إلى وجود خالق لهذا الكون. يقول الفيلسوف الملحد المعروف أنطوني فلو في هذا الصدد: يقولون أن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية، وأنا سأدلي باعتراف إن أنموذج الانفجار الكبير شيء محرج جدا بالنسبة للملحدين، ذلك لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية، فكرة أن للكون بداية، باستثناء الذين يتمسكون بالإلحاد بشكل أعمى وبفكر مسبق، فإن العلماء يقبلون الآن وجود خالق للكون ذي قدرة لا نهائية، خالق خلق المادة وخلق الزمان أيضا، وهو منزه عن كليهما، أي منزه عن الزمان وعن المكان. ويعبر عالم الفيزياء الفلكي الأمريكي هوكروس عن هذه الحقيقة فيقول: إن كانت المادة والزمان قد ظهرا معا نتيجة للانفجار، كان لزاما على موجد الزمان والمادة في الكون أن يكون مستقلا عنهما، وهذا يظهر لنا أن الخالق فوق جميع الأبعاد والمقاييس. والحقيقة أنه من وجهة نظر الماديين فإن المشكلة التي جلبتها نظرية الانفجار الكبير أكبر بكثير من الاعتراف الذي أدلى به الفيلسوف المادي أنطوني فلو، ذلك لأن الانفجار الكبير لا يشير فقط إلى خالق الكون من العدم، بل يشير أيضا إلى أنه خلق بنظام وتصميم وتناغم رائع أيضا. لقد تحقق الانفجار الكبير بانفجار النقطة التي تركزت فيها المادة بأجمعها، ثم انتشارها بسرعة كبيرة، غير أن هذه المادة التي انتشرت بسرعة رهيبة في كل مكان قامت بتشكيل المجرات والنجوم والشمس والدنيا وجميع الأجرام السماوية، ولكن ضمن توازن ونظام رائع. وعلاوة على هذا، فقد تشكلت القوانين التي أطلق عليها الإنسان اسم القوانين الفيزيائية، وهي القوانين السارية في جميع أنحاء الكون، ولم تتغير هذه القوانين منذ ظهورها قبل 15 بليون سنة وحتى الآن. والنظام السائد في الكون نظام رائع، وله ميزان دقيق، بحيث لو تغيرت قيمه مليمترا واحدا لاختل كل شيء في الكون، وكل هذا يدل على أن نظاما رائعا تشكل بعد الانفجار الكبير. هذا علما بأن الانفجارات لا تخلف وراءها إلا الفوضى، ولا تنتج إلا تخريب النظام الموجود، وكل انفجار لا يكون إلا مخربا وهادما. فإن رأينا أن انفجارا خلف وراءه نظاما وتصميما دقيقا رائعا، فمعنى هذا أن وراءه تدخلا غير اعتيادي وفوق الطبيعة، تدخلا جمع جميع قطع المادة المتناثرة وأجزائها تحت سيطرة رائعة وضمن نظام متوازن ورائع. يشرح فريد هويل الذي عارض نظرية الانفجار الكبير سنوات عديدة ثم اضطر إلى قبول هذا الأمر بقوله: تقول نظرية الانفجار الكبير بأن الكون نشأ نتيجة انفجار كبير، ولكننا نعلم أن كل انفجار يشتت المادة ويبعثرها دون نظام، ولكن الانفجار الكبير عمل عكس هذا بشكل محفوف بالأسرار، إذ عمل على جمع المادة معا لتشكيل المجرات. ولا شك أنه إن نتج نظام دقيق عن انفجار كبير فلا بد من وجود تدخل إلهي في كل لحظة من لحظات هذا الانفجار. والجانب الآخر من موضوع نشوء نظام دقيق في الكون في أعقاب الانفجار الكبير هو ظهور كوكب صالح لنشوء الحياة فيه. إن الشروط التي يجب توفرها لمثل هذا الكوكب الصالح لنشوء الحياة فيه كثيرة جدا ومتعددة، بحيث يستحيل توفرها جميعا عن طريق الصدف العشوائية. قام عالم الفيزياء النظرية البروفيسور بول ديفيز بأبحاث حول سرعة توسع الكون، فوجد أن هذه السرعة دقيقة إلى درجة لا يصدقها العقل. لذا نراه يقول: لقد دلت الحسابات أن سرعة توسع الكون تسير في مجال حرج للغاية، فلو توسع الكون بشكل أبطأ بقليل جدا عن السرعة الحالية لتوجه إلى الانهيار الداخلي بسبب قوة الجاذبية. ولو كانت هذه السرعة أكثر بقليل عن السرعة الحالية لتناثرت مادة الكون وتشتت الكون. ولو كانت سرعة الانفجار تختلف عن السرعة الحالية بمقدار جزء من مليار في مليار جزء لكان هذا كافيا للإخلال بالتوازن الضروري. لذا فالانفجار الكبير ليس انفجارا اعتياديا، بل عملية محسوبة جيدا من جميع الأوجه وعملية منظمة جدا. ويقول العالم الفيزيائي المشهور ستيفن هوفكن في كتابه التاريخ المختصر للزمن: إن التوازنات الموجودة في الكون قائمة على حسابات دقيقة تفوق قدرتنا على استيعابها. ويقول بالنسبة لسرعة توسع الكون: إن سرعة توسع الكون سرعة حرجة جدا إلى درجة أنها لو كانت في الثانية الأولى من الانفجار أقل من جزء واحد من مليون في مليار جزء لانهار الكون حول نفسه قبل أن يصل إلى وضعه الحالي. ويقوم العالم بول ديفيز بشرح النتيجة الضرورية لهذا التوازن الدقيق المذهل، فيقول: إن من الصعب جدا إنكار أن قوة عاقلة ومدركة قامت بإنشاء بنية هذا الكون المستندة إلى حسابات حساسة جدا. إن التعييرات الرقمية والحساسة جدا والموجودة في أسس الموازنات في الكون دليل قوي جدا على وجود تصميم على نطاق الكون. وفي مواجهة الحقيقة نفسها، يقول عالم الفلك الأمريكي جورج كرينشتاين في كتابه الكون التكافلي: كلما دققنا الأدلة واجهتنا على الدوام الحقيقة نفسها، وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون. والخلاصة أننا إن قمنا بتأمل النظام الدقيق والحساس الموجود في الكون، نرى أن نشوء الكون والتوازن الموجود فيه وعمله المنظم أمر في غاية التعقيد، بحيث لا يمكن تفسيره بعوامل الصدف العشوائية، إذ يستحيل تماما نشوء كل هذا النظام الدقيق والتوازن الحساس في أعقاب انفجار هائل نتيجة صدف عمياء. ولو ولا يمكن نشوء مثل هذا النظام بعد انفجار كالانفجار الكبير إلا نتيجة خلق لقوة فوق الطبيعة. إن هذا النظام الموجود في الكون والذي لا مثيل له يدل على وجود خالق ذي علم وقدرة لا نهائيتين خلق هذا الكون من العدم ونظم عمله بكل دقة، وهو الله رب العالمين.